بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا الخير. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: الدين النصيحة. أحبابنا الكرام، عملا بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف، وحرصا منا على تبيان الحلال والحرام والحق والباطل، نورد لكم في هذه المحاضرة ملاحظات مهمة حول الزكاة وكيفية دفعها وصرفها. الزكاة لغة التطهير والإصلاح، لغة في لغة العرب يستعملون لفظ الزكاة على هذا المعنى، أما شرعا فالزكاة اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. الزكاة أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام. يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وعد منها وأن تؤتي الزكاة. فالزكاة لها شأن في دين الله رب العالمين، ومنع الزكاة على من وجبت عليه ذنب من الكبائر. من امتنع عن دفع الزكاة وقد وجبت عليه فقد ارتكب ذنبا من الكبائر. لكن لابد لنا أن نعرف عن الزكاة فيما تجب، في أي أمر أوجب الله علينا الزكاة، ولمن نصرف الزكاة، وكم نخرج زكاة. لذلك الزكاة لا تجب على كل فرد من أفراد المسلمين، إنما على من توفرت فيه هذه الشروط. الفقير الذي لا يملك مالا هذا لا تجب عليه الزكاة، إنما هذا ممن يدفع إليهم الزكاة. فلذلك من رحمة الله رب العالمين أن الله عز وجل ما فرض الزكاة على كل فرد بعينه من أفراد المسلمين، وأن الله رب العالمين ما فرض علينا الزكاة في كل شيء، إنما تجب الزكاة في أمور معينة. يعني يلي عنده بيت عم يسكن فيه، وداخل البيت في أساس فرش وكنبيات وما شابه ذلك، وعنده ثياب وعنده سيارة مثلا، لا يقال له يجب عليك أن تزكي عن البيت الذي تسكنه وعن السيارة التي تقودها وعن الثياب التي تلبسها، لا يقال له هذا. الزكاة لا تجب إلا في أشياء معينة، نذكر إن شاء الله عز وجل عن هذه الأشياء. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، من عنده إبل، من عنده بقر، من عنده غنم بشروط معينة تجب فيها الزكاة. أما الذي ما عنده إبل ولا بقر ولا غنم، عنده دجاج، يربي دجاج في بيته أو في مزرعته مثلا، لا تجب الزكاة في الدجاج إلا إذا كان يتاجر بالدجاج، هنا يصير عليه زكاة تجارة. أما الدجاج بعينه لا تجب فيه الزكاة. من كان عنده خيول، خيل، حصان، لا تجب الزكاة في الخيل إلا إذا استعملها للتجارة، إلا إذا استعملها للتجارة. فالزكاة تجب في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وتجب في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، تجب في الذهب، تجب في الفضة، يعني اللي عنده ذهب وفضة، كل هذا مع شروط. مثلا عن الذهب إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا ومر عليه حول تجب الزكاة 2.5%. فضة، عنده فضة بلغت نصابا ومر عليها الحول يجب عليه أن يزكي، قديش بيطلع؟ 2.5%. هلا شو هو الحول؟ هو مرور عام هجري كامل. وشو هو النصاب؟ قدر معين، إذا بلغ الذهب هذا القدر المعين ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة. نصاب الذهب من حيث الجرامات، من حيث الجرامات، إذا كان ذهب صافي ما دخله شيء آخر نصابه 84.875 جرام، هذا نصاب الذهب الصافي. هلأ المخلوط نحاس كما هو المستعمل في زينة النساء من حلق أو أساور أو عقد أو ما شابه ذلك، هذه تختلف بسبب أنه اختلط فيها، أي اختلط مع الذهب شيء آخر وهو النحاس. فهما هي هذه الامرأة، إما أن تقول لهذا بائع الذهب أنا هذه مجوهراتي، هذا الذهب الذي عندي، انظر لي ما هو الصافي منه ذهبا، إن كان الصافي منه ذهبا ما ذكرناه 84.875 جرام ومر عليها الحول على هذه المجوهرات والزينة، عليها أن تدفع الزكاة. إديش؟ 2.5%. 2.5%. أو إذا هي بتعرف معها ذهب عيار 24 مثلا، الذهب عيار 24 هذا يدخله شيء من النحاس، العيار 24 إذا كان معها ما وزنه 86 جرام وما فوق ومر عليها الحول عليها أن تدفع الزكاة. من عيار 21 بده يكون 97 جرام وما فوق. من عيار 18 بده يكون 114 جرام وما فوق. فالذي عنده ذهب وبلغ النصاب ومر عليه الحول تجب الزكاة كما بينا ويخرج 2.5%. 2.5% إما أن يخرجها ذهبا بشوف جرامين ونص من الذهب، وإما أن يخرج قيمتها هيك بصح في بعض المذاهب، وهذا فيه تسهيل على الناس. كذلك اللي عنده فضة وبلغ نصابا ومر عليه الحول عليه الزكاة كمان 2.5%. قديش نصاب الفضة الصافي؟ 594.124 594 جرام فاصلة 124. إن كان هذا الذي عنده ومر عليه حول تجب الزكاة ويخرج 2.5%. كذلك هذا الأمر نحتاج إلى معرفته بالنسبة لمن يشتغل بالتجارة، نحتاج لمعرفة هذا الأمر لمن عنده مال في البنك، يعني مطلوب منا نعرف يلي عم يشتغل بالتجارة واللي عنده مال في البنك مطلوب يعرف قديش نصاب الفضة وقديش نصاب الذهب حتى يقوم البضاعة اللي عنده. إذا عرفنا نصاب الفضة قديش بالجرامات ممكن نعرف قديش سعرهم بالدولار. اليوم في هالأيام حوالي 331 فاصلة دولار أسترالي نصاب الفضة. فعشان الواحد يعرف حاطت مال في البنك ومر عليهم سنة حاطت 331 وما فوق ومر عليهم حول عليهم زكاة وبيدفع زكاتهم كل سنة، بيدفع زكاتهم. اشتغل بالتجارة كمان بده يعرف يقوم البضاعة اللي عنده في آخر العام الهجري، يعني بعد مرور سنة كاملة هجرية بيقوم البضاعة اللي عنده بناء عليها يخرج الزكاة ويعرف كم يخرج. يعني إنسان فتح دكان للتجارة في الواحد من محرم، في الأول من محرم، شو بيعمل؟ كلفته 10,000 دولار، جاب بضاعة وفتح محل في الأول من محرم العام القابل الهجري السنة القادمة. في الأول من محرم بيقوم البضاعة اللي عنده، بشوف بلغت نصاب معه أكثر من 331، إن بلغت نصاب يزكي، وتقويمه للبضاعة بيكون على حسب السعر الحالي، سعر المبيع الحالي اللي هو هلأ. ما بيقول أنا اشتريت البضاعة هذيك السنة ب10,000، هلأ أنا عم قومها طلعت 20,000، فأنا ما بدي زكي عن 20,000، بدي زكي عن 10,000. هل له ذلك؟ ليس له ذلك، بدي زكي عن 20,000 اللي هو الآن، هذا سعر البضاعة الموجودة عنده. وهكذا في سائر أنواع التجارة. وكمان اللي عنده مال في البنك هكذا يفعل، بيعرف مقدار النصاب وبعد مرور الحول يدفع الزكاة وهي 2.5%. 2.5%. بعض التجار بيسألوا انه احنا عنا تياب كتير وقومنا البضاعة وطلع مثلا مبلغ وقدره كذا، هل لابد ان نخرج الزكاة ذهب نشتري بها قيمة المال ذهب ونعطيه للفقير، او نشتري نشتري بهذا المال فضة ونعطيها للفقير، أو بنعطيه عملة ورقية للفقير بقيمة الزكاة، أو فينا نعطيهم ثياب بقيمة الزكاة. هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء المجتهدين من أهل العلم والمعرفة رخصوا حتى لو طلعت له للفقير ثياب بقيمة الزكاة بيمشي الحال، لأنه عم يتاجر بالثياب. هذا التاجر طلع له من نوع التجارة اللي عم يشتغل فيها ما هو قيمة الزكاة، يصح ذلك في بعض المذاهب، وهذه فيها فصحى للناس لا سيما في أيامنا. طيب، تجب الزكاة في الإبل، في البقر، في الغنم، في التمر، في الزبيب، في الزروع المقتاتة حالة الاختيار مثل القمح، مثل الشعير، مثل الأرز وما شابه ذلك. تجب الزكاة في الذهب، تجب الزكاة في الفضة، كل بشروط معينة مذكورة في كتب الفقه. تجب الزكاة في المعدن. شو المعدن؟ انتبه، المعدن ما قصدنا فيه النحاس. المعدن معناه الذهب والفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه بعد تنقية التراب. المعدن من الذهب والفضة، المعدن من الذهب والفضة هو هذا، استخراج من المكان الذي خلقهما الله فيه، هذا كمان تجب فيه الزكاة بشروط. كذلك الركاز، الركاز من الذهب والفضة. الركاز هو الدفين الجاهلي، كنز، واحد إنسان وجد كنز مدفون، وهذا الكنز كان قبل بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مسميه الدفين الجاهلي، دفن قبل بعثة الرسول. فمن رأى منا أو وجد منا ذهب وفضة كنز مدفون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك تجب فيه الزكاة مع أمور معتبرة في ذلك. تجب الزكاة في أموال التجارة كما بينا، كل ما ذكرناه يقال له زكاة المال. وتجب الزكاة كذلك في الفطر، مسميها زكاة الفطرة، مسميها زكاة البدن. زكاة الفطرة، زكاة البدن تجب بشروط لمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. حتى الذي ولد له مولود في آخر أيام رمضان فأدرك شيء من رمضان وشيء من شوال، والده وليه يدفع عنه زكاة الفطرة. زكاة الفطرة هي صاع من غالب قوت البلد، صاع يعني أربعة أمداد، المد هو ملء كفين معتدلتين. لما قلنا غالب قوت البلد، إن كان غالب قوت البلد يعني غالب ما يتقوت به الناس في البلد، القمح فبيكون قمح، أرز فبيكون أرز، شعير فبيكون أشعير، على حسب. فالبلد الذي نحن الآن فيه غالب قوتهم هو القمح، فمن أراد أن يدفع زكاة الفطرة فليعرف أن زكاة الفطرة هي صاع من القمح، صاع أربعة أمداد من القمح، يوصل عين القمح إلى الفقير والمستحق للزكاة. إن أراد أن يدفع قيمة زكاة الفطرة مالا بالعملة الورقية يصح ذلك في المذهب الحنفي، في مذهب أبي حنيفة يصح ذلك، فعنده يكفي ثلاث أمداد من القمح أو قيمتها مالا. قديش عنده؟ ثلاث أمداد من القمح أو قيمتها مالا. إذا أراد أن يدفع شعير أو تمر أو زبيب عنده لابد من ستة أمداد، يا بيوصي ستة أمداد للفقير أو قيمتها مالا. انتبهنا، هذه أحكام مهمة. يعني اليوم الناس بتسأل قديش هي زكاة الفطرة؟ فلان بيقول لهم 10 دولار، فلان بيقول لهم 5 دولار، فلان بيقول لهم 15 دولار، ما عم بيعرف هذا ضاع. أما لو تعلم حكم الشرع ما بيضيع. حكم الشرع بيقول إن أردت أن تخرج قمح فإما 4 أمداد أو قيمة 3 أمداد. إذا حبيت تدفع زيادة، طلعت هيك قلت شو 3 أمداد قيمتهم مال، يعني بيطلعوا دولارين أو 3 دولارات للفقير، أنا بدي أعطيه للفقير 10 دولار. بتقول ساعتها 3 دولار زكاة والباقي صدقة والباقي تبرع. ما بتقول كل 10 دولار زكاة فطرة عن واحد، بتقول 3 دولار زكاة فطرة عن واحد والباقي تبرع والباقي صدقة. طب هنا واحد بده يعرف هذا شيء ما بيضيع. واحد حاب يدفع 100 دولار، منقول له تنوي 3 دولار زكاة والباقي صدقة. طب هنا فإذا لابد الواحد يعرف الحكم الشرعي، ما هو القدر الذي يجب عليه أن يخرجه زكاة. فيخرج الشخص عن نفسه زكاة الفطرة، ويخرج عن زوجته زكاة الفطرة، ويخرج عن أولاده الصغار، قديش عنده أولاد، ولد 2 3 أكثر أقل، عن كل ولد كمان يخرج عنه زكاة الفطرة، يخرج عن أمه وأبيه الفقيرين زكاة الفطرة. إذا كان عنده أولاد بالغين، إذا كان عنده أولاد لكن بالغين كبار، فأحب وأراد أن يدفع عنهم زكاة الفطرة، شو بيعمل؟ في المذهب الشافعي يأخذ منهم الإذن أو الوكالة. فالأولاد الكبار البالغون بيوكلوا لأبيهم أو لغيره، نحن وكلناك تدفع عنا زكاة الفطرة، فبيدفع عنهم زكاة الفطرة. يعني لا يدفع عنهم زكاة الفطرة إلا بعد أن يأخذ الإذن أو الوكالة منهم، لأنهم بالغون، لأنهم بالغون. فإذا هذه عن زكاة الفطرة بشكل مختصر. هل يجوز أن تدفع زكاة الفطرة في أول رمضان؟ ممكن يجوز، أول رمضان، وسط رمضان، آخر رمضان، هذا كله يجوز. والأحسن أن تدفع زكاة الفطرة قبل صلاة العيد. أما تأخيرها بعد صلاة العيد من غير سبب مكروه، وأما تأخيرها بعد غروب شمس يوم العيد، كل يوم العيد ما دفع لحتى غربت الشمس وما عنده سبب شرعي، فقد وقع في المعصية، فقد وقع في المعصية. فإذا زكاة الفطرة هذه في رمضان لمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، هذه غير فدية الصيام للذي لا يطيق الصيام، هذه غير. زكاة الفطرة تختلف عن الفدية. الفدية هي لمن لا يطيق الصيام، مثلا عجوز فاني كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، شو بيعمل هذا؟ بيدفع فدية عن كل يوم يفطر فيه في رمضان، بيدفع الفدية. إنسان مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، طول عمره عيبقى مريض، فأفطر في رمضان، شو بنقول له؟ كل يوم تفطر فيه بتدفع فدية. شو بتدفع؟ فدية. وهذه الفدية تدفع عن كل يوم بيومه. ما بيقول أول رمضان أنا صار معي 240 دولار أو أكثر أو أقل، أنا بدي أعطيهم كلهم للفقراء فدية الصيام. لا، فدية الصيام تكون كما بينا، كل يوم يفطر فيه يدفع عنه بدله فدية الصيام. أما الزكاة، زكاة الفطرة تندفع مرة، اندفع في أول رمضان بصح، في وسط رمضان بصح، والأحسن أن يدفعها قبل صلاة العيد. فإذا زكاة الفطرة شيء وهذا شيء، لكن فدية الصيام تعطى للفقير أو المسكين، أما زكاة الفطرة فتعطى للأصناف الثمانية الذين سنذكرهم إن شاء الله تعالى. فإذن بعد أن بينا فيما تجب الزكاة وبينا بعض الأمور عن نصاب الذهب، نصاب التجارة، الآن إن شاء الله نتكلم لمن تدفع الزكاة، لمن تدفع إليه الزكاة. إن وجبت عليك الزكاة وعرفت ما هو القدر الذي يجب عليك أن تدفعه زكاة، بقي عليك أن تعرف لمن تدفع الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرة لمن تعطى. اسمع قول الله رب العالمين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات أي الزكوات، إنما أداة حصر، يعني الزكاة تعطى فقط لهذه الأصناف الثمانية. عن شرحهم من غير ما نتوسع كثير حتى نفهم معنى هذه الآية. الفقراء جمع فقير، الفقير هو من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يستغل منه ما يقع موقعا من كفايته، لا يجد إلا أقل من نصف كفايته. فقير، حتى تقول عنه هذا فقير، معنى الكلام أنه هو لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية، كفايته الأصلية اللائقة به مثلا بده بالنهار 10 دولار مثلا، بيطلع 3 دولار، أقل من نصف، شو بنسميه؟ فقير. شو بنسميه؟ فقير. المسكين ما هو؟ هو الذي له ما يسد مسدا من حاجته، إما بملك أو بعمل، لكن لا يكفيه كفاية لائقة بحاله، كأن تكون مثلا كفايته 10 فيجد 8 أو 7. المسكين يعطى من مال الزكاة، مثلا كفايته 10 لو اشتغل بيطلع 7، بيطلع أكثر من النصف وأقل من كفايته، شو بنسميه هذا؟ مسكين، هذا يعطى من مال الزكاة. أما الذي يجد كفايته الأصلية لا يعطى من مال الزكاة، مكتفي هذا، لا يعطى من مال الزكاة. وياما في ناس بهالأيام بيكونوا شرعا عندهم الكفاية اللائقة بهم، عندهم ما يكفيهم لحاجاتهم الأصلية، بس بيحب يترفه، ليش ما عنده موبايل فون؟ وليش ما عنده انترنت وكمبيوتر وسيارة؟ بيروح عند الناس بيقول له أنا فقير بدي زكاة، فيأكل مال الزكاة وهو ليس أهلا لذلك، هذا مثله كالذي يأكل نارا في بطنه. كذلك من الذين تصرف إليهم الزكاة العاملون عليها، هؤلاء نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرة في بيت المال، واليوم لا وجود لهم فيسقط سهمهم، ما في خليفة اليوم. الخليفة لو كان بيننا يوكل قسم من الناس لجلب الزكوات من التجار وأصحاب الأموال، والخليفة لا يعطيهم أجرة لهؤلاء، هو الاسم العاملون عليها بيطلع لهم من الزكاة، بس اليوم ما في خليفة، فهؤلاء الموظفون في الجمعيات الخيرية الذين يذهبون إلى الناس ليأخذوا منهم أموال الزكوات لا ينطبق عليهم أنهم من العاملين عليها، ولا نعطيهم زكاة تحت سهم العاملين عليها. إذا كانوا فقراء نعطيهم من سهم الفقراء وما شابه ذلك. كذلك من الذين تصرف إليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، هؤلاء أسلموا حديثا، أسلموا جديدا، اعتقادهم في الإسلام صحيح، ثابتون على الدين، ما عندهم شك في الدين لا من حيث صحته ولا من حيث إنهم يريدون الخروج عنه بعد ذلك، عقيدتهم صحيحة، لكن يوجد بينهم وبين المسلمين عدم تآلف بعد ما تآلفت قلوبهم مع المسلمين، لأنه أسلموا جديدا، يعني ضعيفين نية بين أهل الإسلام. هؤلاء يعطون من الزكاة لتقوى نياتهم وليتآلفوا مع المسلمين، تبهنا؟ يأخذون من مال الزكاة. كذلك من الذين تصرف إليهم الزكاة كما قال الله في القرآن وفي الرقاب، هؤلاء اليوم يعصر وجودهم. وفي الرقاب أي العبيد الأرقاء المكاتبون، العبد المملوك الذي بينه وبين سيده مكاتبة، قال له إذا أنت تؤمن لي مبلغا وقدره كذا وكذا من المال أنا أعتقك، بتصير حر. اسمهم عبيد مماليك مكاتبين، بينهم وبين أسياد مكاتبة، هؤلاء وفي الرقاب، واليوم مثل ما بينا نادر. من الذين تصرف إليهم الزكاة الغارمون، المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء. يعني من ارتكبته الديون، يعني عليه ديون كتير، من كثرة ما عليه ديون ما عنده ما يسد به هذا الدين، يعني ما عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية ما يرد به الدين، ما عنده، هذا يعطى من مال الزكاة. هؤلاء يقال لهم الغارمون. أما يلي عليه ديون بس عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية، مأمن أكلته وشربته وأجار بيته، عنده ما يزيد على ذلك، عنده سيارة وعنده بكل أوضة في تلفزيون، وهو معه موبايل فون ومرته معه موبايل فون وكل ولد منه معه موبايل فون وإنترنت وكمبيوتر وأشياء رفاهيات، يعني معه زيادة عن حاجاته الأصلية، والناس تريد منه المال شرعا، شو المطلوب منه يعمل؟ هل يجوز له أن يقول ما معي مصاري بعدين بعطيكم مالي أنا فقير بعدين بعطيكم مالكم؟ بل عليه أن يبيع ما زاد عن حاجاته الأصلية وفاء لدينه، إلا إذا أصحاب الدين وافقوا وقالوا له نحن رضيانين لو بعدين بتعطينا بعد سنة إلى آخره، موافقين نحن. لكن إذا أصحاب الدين يريدون مالهم وهو عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية، شرعا شو المطلوب أنه يعمل؟ أن يبيع ما يزيد ليرد الدين، هذا لا يعطى من مال الزكاة. أما الذي حقيقة ليس عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية ليرد به الدين، منساعده من مال الزكاة، منعطيه من مال الزكاة ليرد الدين. قال الله تعالى وفي سبيل الله، كذلك هذا السهم سهم وفي سبيل الله، الذين هم غزاة متطوعون، الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون أجرة من بيت المال، هذا الغازي المتطوع يعطى من مال الزكاة، هذا معنى وفي سبيل الله. شو معنى وفي سبيل الله؟ الغازي المتطوع الذي يغزو في سبيل الله متطوعا من غير أن يأخذ أجرة من الخليفة، هذا الغازي المتطوع يصرف له من مال الزكاة. هذا معنى وفي سبيل الله. وابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطعت به السبل، دخل إلى بلد الزكاة انقطعت به السبل، ما بقى معه مال يستطيع أن يسافر به إلى بلده، انقطع به السبل، شو بيعمل هذا؟ له أن يأخذ من مال الزكاة ليصل إلى بلده، ليصل إلى بلده. هذا سهم وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية تعطى لهم الزكاة ولا تعطى لغيرهم، لذلك يقول الله إنما الصدقات، إنما أداة حصر، تعطى لهم فقط دون غيرهم مع شرطين. الشرط الأول أن يكون كل من هؤلاء على الإسلام. الزكاة لا تعطى لغير مسلم ولو كان فقير. لو شفنا إنسان فقير لكن منه مسلم، غير مسلم، وحبينا نساعده بالمال، هل نساعده من مال الزكاة ولا من مال التبرعات؟ شو الجواب؟ من مال التبرعات. أنا فيه ساعده من مالي وأعطيه وأصرف عليه وطعميه، أما من مال الزكاة لا يجوز لي أن أعطيه لأنه على غير الإسلام. الشرط الثاني أن يكون الآخذ اللي بده يأخذ مني الزكاة، الفقير والمسكين وهالأصناف الثمانية اللي بده يأخذ مني الزكاة، شرط أن لا يكون من ذرية سيدنا رسول الله محمد. من كان من أهل بيت نبينا محمد لا يعطى الزكاة. لماذا؟ تشريفا لهم، لأنهم أهل بيت نبينا. يقول رسول الله عن الزكاة: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يعني من كان نسبه ينتهي إلى رسول الله لا يأخذ الزكاة، بالتأكيد إذا كان هو غني وجبت عليه الزكاة هو بيدفع، لكن نقول نحن لا يأخذ. يجوز أن تعطي الإنسان الفقير من أهل بيت نبينا من مال الصدقات، من مال التبرعات، لكن لا يجوز أن تعطيه من مال الزكوات. تبهنا؟ الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يعني من كان نسبه ينتهي إلى رسول الله عبر الحسن أو الحسين لا يعطى من مال الزكاة، واليوم موجودون، اليوم لهم وجود، يوجد عائلات في البلاد الإسلامية والعربية، عائلات كثيرة حتى في بلاد الاغتراب، عائلات ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائلة مثلا الرفاعي، الحوت، وغيرهم من العائلات المشهورة، الصيادي، تبهنا، هؤلاء من العائلات التي ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل الشريف. فهذه العائلات التي ينتهي نسبها إلى رسول الله لا تأخذ من مال الزكاة. فإذا نعطي الزكاة لهذه الأصناف الثمانية حصرا، كما قال الله في القرآن: إنما الصدقات، يحصر صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية. ولكن قبل نهاية هذه المحاضرة لا بد من التعقيب والبيان لزيادة المعنى والتفسير لقول الله تعالى: وفي سبيل الله. الزكاة تصرف لسهم وفي سبيل الله، وبينا أن معنى وفي سبيل الله الغازي المتطوع. فمعنى وفي سبيل الله الغازي المتطوع، هذه الكلمة لا تشمل كل عمل خيري. وفي سبيل الله ليس معناها كل عمل خيري. الزكاة لا تعطى لكل عمل خيري، تعطى فقط لهذه الأصناف الثمانية. مهم أن نعرف، مهم أن نعرف على ماذا أجمعت أمة محمد. أجمعت أمة محمد على أن الزكاة لا تعطى لكل عمل خيري. نقل إجماع الأمة المحمدية عدد كبير من العلماء، ومنهم الإمام الجليل المجتهد مالك بن أنس رضي الله عنه. الإمام مالك أحد الأئمة المجتهدين، نقل الإجماع في هذا. المسألة ليست خلافية. قد واحد يقول أنا مرة هيك سمعت خطيب جامع أو إمام مصلى أو واحد هيك مربى لحية حاجج خمس مرات عم يقول لي أنه فيك تعطي الزكاة للمستشفى وللجامع وللمستوصف ولتجيب سيارة للشيخ. شو بتقول له؟ بتقول له هذا إمام هالمصلى ولا إمام هالجامع ولا هذا اللي عم تحكي عنه؟ شو بيطلع قدام مئات الملايين من علماء أمة محمد وأفرادها؟ أمة محمد كلها مجمعة على ذلك، أن الزكاة لا تعطى إلا لهذه الأصناف الثمانية. الإمام الشافعي نفسه قال لا يجوز أن تصرف الزكاة لبناء مسجد، ولا يجوز أن تصرف الزكاة لتكفين الموتى، تشتري كفن للموتى، ولا لإصلاح الطرقات. فبالتالي لا يجوز أن تدفع الزكاة لبناء مستشفى، ولا لبناء مستوصف، ولا لبناء دار أيتام أو دار عجزة. الزكاة لا تعطى إلا لهذه الأصناف الثمانية. إن أحببت أن تبني مسجدا أو مستشفى أو دار أيتام، فمن أي مال؟ من مال التبرعات، من مال الصدقات، من مال الهدايا، ولكن ليس من مال الزكاة. بدنا ننتبه، لأن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر الزكاة إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواهما أبو داود والبيهقي. هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا حظ فيها لقوي مكتسب. إنسان قوي يعني سليم البنية لو اشتغل لا جلب كفايته، ما بنعطيه مال الزكاة. شو بنقول له؟ روح اشتغل، ما بنعطيك مال الزكاة. فإذا كان هذا لا حظ له في الزكاة، كيف بدنا نبني الزكاة؟ كيف نبني من الزكاة مساجد؟ المساجد بس بفوتوا عليها الفقراء، ولا بفوتوا الفقراء والأغنياء؟ والمستشفيات بس للفقراء، ودار العجز بس للفقراء؟ لذلك اعلموا لنفسكم وعلموا غيركم هذا الحكم الشرعي، وأن هذه مسألة إجماعية. الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وسائر أئمة الاجتهاد على هذا. إذا أجا واحد لعندك قال لك ما في شيخ فلاني بيطلع على التلفزيون قال غير هيك، شو بتقول له؟ بتقول له بدك ياني أترك إجماع الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والسلف الصالح وكلام رسول الله لأجل فلان عشان طلع على التلفزيون؟ إذا بيطلع على التلفزيون بصير هو معصوم وكلامه لا يرد؟ شو الحكي هذا؟ إجماع أمة محمد منعقد من أيام السلف، فمن جاء بشيء يخالف الإجماع فكلامه مردود. لذلك العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة نصوا على هذه المسألة، كالإمام النووي من الشافعية، والإمام أبي بكر ابن العربي من المالكية، والبدر العيني من الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة، نصوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو بناء مستوصف أو ما شابه ذلك. هذه مسألة إجماعية نص عليها العلماء في الماضي ولا زال يعمل به إلى اليوم. اللهم إلا أنه يوجد بعض الناس اللي بيحبوا المال وحابب يعمل مشروع لنفسه، بيعمل جمعية، يعمل تكية، يعمل زاوية، فشو بده يعمل؟ صاروا عم يشجعوا الناس يدفعوا من مال الزكاة لهذه المشاريع الخيرية اللي هي باسمه وتحت تصرفه والعياذ بالله. حتى في واحد سألوه، امرأة قالت له يا أما يا شيخ بدي ابعت زكاتي، زكاة المال اللي عندي للفقراء. قال لها نحن عندنا مشاريع خيرية ادفعيها لنا أحوج من الفقراء ولو كانوا بسريلانكا. شوفوا كيف عم يحرموا الفقراء من أموال الزكاة. لو وزعت الزكوات على الفقراء كما يجب كان قل عدد الفقراء. شوفوا الفقراء بالصومال ولا بأندونيسيا ولا بغيرها من البلدان، ليه عم يزيدوا؟ لأنه اللي معهم مال ما عم يدفعوا الزكاة، وقسم منهم عم يدفعوه في غير محله، ويوجد من يشجعهم على هذا من الدجالين، بيقولوا لهم يلا ادفعوا زكاة مالكم نعمر جامعة، ادفعوا زكاة مالكم لحتى نعمر جمعية. وهوليك ما متعلمين شرع، ولكن نقول لهم من دفع زكاة لبناء مسجد أو مستشفى أو مستوصف أو جمعية فليعلم أن ذمته ما برئت، فليعلم أن ذمته ما برئت. فالزكاة لا تدفع لأجل معرض كتب ولا لأجل مآدب طعام. تصور عم يأخذوا أموال الزكوات بيأخذوها من الناس وبيعملوا عليها مآدب طعام، بيدعوا الناس عليها، شوفوا لوين. أو بيأخذوا أموال الزكوات، ومال الزكاة طهرة، يأخذون مال الزكاة ويضعونه في البنوك يخلطونه بالربا. وعد يا فقير إذا بيطلع لك من مال الزكاة. فلذلك ما تقول أنا شلت من دمتي وحطيت بدمتهم، أنت مسؤول يوم الدين. إما أن تدفع الزكاة بنفسك بإيدك للمستحق للفقير، وقد يكون حدا من أقربائك فقير، أو وهذا أحسن يعني أن تدفع بنفسك، أو أن توكل إنسانا أو جماعة يخافون الله، عندهم علم كيف يصرفون مال الزكاة ولا يخلطونه مع مال الربا ولا مع غيره من الأموال، لك أن توكلهم لأنهم يصرفون أموال الزكاة في محلها. أما اللي ما بتعرف وين بيحط مال زكاتك، أو اللي أنت عارفين أنه عم يحط مال زكاتك في غير محله، لا تعطيه. وما تقول شلت من دمتي وحطيت بدمته، أنت مسؤول يوم القيامة. مفتي مصر الفقيه الحنفي المشهور الشيخ محمد بخيت المطيعي عمل رسالة سماها متناول سبيل الله في مصارف الزكاة، وذكر فيها أقوال العلماء أنه لا تعطى الزكاة لكل عمل خيري، إنما تعطى للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، وأن الزكاة لا تعطى لبناء مسجد ولا بناء مستشفى ولا شراء أكفان للموتى ولا لإصلاح الطرقات ولا عقد الندوات. كل هذا يا أخواننا منصوص عليه في كتب العلماء المعتبرين. كذلك وكيل المشيخة الإسلامية المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقالاته ذكر ذلك، ومحدث البلاد المغربية الشيخ عبد الله الغماري عنده كتاب الحاوي في فتاوى عبد الله الغماري ذكر ذلك، ولا شك كذلك شيخنا المحدث الجليل المربي الصالح الشيخ عبد الله الهرري على هذا مع الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والحمد لله ما أتينا بشيء جديد. ننصح المسلمين ونبين لهم حكم الله ونحذرهم ممن يغشهم في الدين. المفسرون الذين يفسرون القرآن كالقرطبي وابن الجوزي وأبي حيان الأندلسي والطبري وابن عطية والرازي والخازن وغيرهم، كل هؤلاء ذكروا عن معنى وفي سبيل الله، أي الغازي المتطوع. اسمع معي وانتبه، معنى وفي سبيل الله الغازي المتطوع ليس معناها كل عمل خيري. لو شوف لبلاغة القرآن وفصاحة القرآن، انتبه، لو كان معنى وفي سبيل الله كل عمل خيري لأدى هذا إلى تداخل الآية بعضها ببعض. أشرح لك إياها بعبارة أبسط. إعطاء الفقير مال زكاة عمل خيري ولا لا؟ عمل خيري ولا لا؟ عمل خيري. إعطاء المسكين الزكاة عمل خيري ولا لا؟ إعطاء الغارمين مال الزكاة عمل خيري ولا لا؟ طيب، طب شو كان معنى وفي سبيل الله؟ لو كان معنى وفي سبيل الله كل عمل خيري، الله ما ذكر الفقراء والمساكين والغارمين، كان قال إنما الصدقات لكل عمل خيري. لكن لأنه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكر وفي سبيل الله، بيكون المعنى أن كلمة وفي سبيل الله لها معنى مخصوص لا تعني كل عمل خيري، ومعناها الغازي المتطوع. بعض المتعالمين عاملين حالهم متعلمين يفتون الناس بهذه الفتوى الفاسدة، بيقولوا لهم ادفعوا زكاة أموالكم لكل مشروع خيري، بدنا نعمر نادي، بدنا نعمر جمعية، بدنا نشتري سيارة للشيخ، بدنا نعمل جامع، بدنا نعمل مركز إسلامي. هؤلاء يقال لهم أنتم وقعتم في غش المسلمين. ويقال للمسلمين من أراد أن يبني مركزا إسلاميا أو مسجدا أو ما شابه ذلك فمن مال التبرعات ادفعوا وتصدقوا وأنفقوا في سبيل الله، لكن ليس من مال الزكاة. المال الذي تخرجه زكاة يصل إلى المستحقين المذكورين في القرآن فقط، وعين المال الذي أخرجته زكاة لا يبدل ولا يباع، بل عينه يصل إلى المستحق الذي ذكر في كتاب الله رب العالمين. فإذا نصيحتنا لمن أراد أن يدفع الزكاة أن يتعلم أولا هل وجبت عليه الزكاة، ثم ما هو القدر الواجب عليه أن يخرجه زكاة حتى ما يطلع شيء قليل. ثالثا لمن يعطي الزكاة، لمن يعطي الزكاة، هذه أمور مهمة على المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن يتعلم هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا، وليتذكر كل واحد منا أنه سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين أخذه وفيما أنفقه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن علمنا الخير وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم وأوصل لهم مثل ثواب الفاتحة.